بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى بالجامع الكبير بمحافظة صبيا يوم الجمعة 27 من شهر صفر عام 36,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فمحاضرتنا الليلة ستكون إن شاء الله بعنوان المخرج من الفتن، كيف لا والمؤمن يبتلى بشتى أنواع الفتن، وليس هناك من مواجهة هذه الفتن إلا معرفة كيفية التعامل معها، وهذا ينقص كثيرا من طلاب العلم فضلا عن العوام. إذن فهو من الأهمية بمكان، وخاصة في هذا العصر الذي تكاثرت فيه الفتن بكل حدب وصوب. ولا شك أن المسلم إذا لم يكن على بينة ومعرفة وعلم ودراية بالطريقة التي يخرج بها من هذه الفتن، وإلا ربما ستزل به القدم في واحدة منها. فالذي ينبغي أن يعلم أن المؤمن مبتلى، وسنة الابتلاء من الله ماضية في خلقه. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم لتبين بعد الابتلاء من يثبت على الصراط ومن تزيغ به الأهواء. فمن ثبت على الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح فذلك هو الناجي، ومن سلك طريقا آخر مخالفا لهم فهو الهالك، إما بسبب الجهل أو قلة العلم أو التباس الحق بالباطل أو بسبب الهوى وضعف الصبر. ولما كنا نعيش في هذه الأيام فتنا عظيمة قد تهلكنا إن لم نعتصم منها بالله تعالى ونتمسك فيها بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. فعلى المسلم أن يحرص على تجنب الفتن والخوض فيها وأن يستعيذ بالله منها، كما جاء في البخاري: باب التعوذ من الفتن. وأخرج فيه حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكلم الناس فلف كل رجل من أصحابه رأسه في ثوبه يبكي ويقول أعوذ بالله من سوء الفتن. وأخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المحيا والممات، أي من الفتن التي تقع في الحياة ومن الفتن التي تكون بعد الموت كفتنة القبر. أما المشاركة اليوم في الفتن فهي سهلة، سهلة الأسباب، مفتحة الأبواب، ولا سيما عن طريق إثارتها وتهييجها من خلال الكتابة أو التعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها. أخرج البخاري أيضا في صحيحه في باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كان السلف الصالح يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات. متى؟ عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فهم كانوا يرددون هذه الأبيات التي تصور عواقب الفتن ومآلاتها القبيحة حتى لا يغتر بفتنتها وزهرتها في أول أمرها، فيكون استحضار سوء عواقبها سببا في البعد عنها والخوض فيها. ولقد أدب الله سبحانه وتعالى المسلمين بأدب عظيم، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأمر سبحانه وتعالى عامة المسلمين برد الأمور الكبيرة المتعلقة بأمن الأمة وعزها واجتماعها وحقن دمائها ونحو ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر فيهم، وهم أهل العلم وأهل الحكم، حتى يتخذوا فيها من القرارات ما تحصل به المصلحة. فالمتأمل لهذه الآية والمتدبر يجد فيها دروس وتأديب للمؤمنين كيف يتعاملوا مع هذه الأخبار ومع هذه الفتن. فالله جل وعلا يقول: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به، هذه الطريقة غير محمودة. قضية كل أمر فيه ما يخيف المسلمين أو غير ذلك يذاع مباشرة، هذه طريقة غير محمودة. ولذلك الله جل وعلا في نفس الآية وبعد مباشرة قال: ولو ردوه، يعني هذا الخبر، إلى الرسول طبعا في حياته أو إلى سنته بعد مماته وإلى أولي الأمر اللي هم أهل الحل والعقد وأهل العلم وأهل الحكم لعلمه الذين يستنبطونه. فالله جل وعلا يحث المؤمنين على أن يردوا مثل هذه الأخبار إلى من؟ إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر. لماذا؟ قال: لعلمه الذين يستنبطونه، لأن المسألة مسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى فقه، وهذا لا يقدر عليه أي أحد إلا أولي الأمر من أهل الحكم ومن أهل العلم. ليس لأي أحد أن يتكلم في هذه النوازل الكبيرة وهذه القضايا العامة التي تحدد مصير أمة أو مجتمع. هذه اليوم أصبحت عند كل واحد يتكلم فيها، أي واحد اليوم يتكلم فيها تجد الشباب، تجد يعني عامة الناس أصبحت حديث مجالسهم، وكل واحد تسمع منها تحليلات، تحليلات ما تخطر على بالك، وكأنهم يعرفون صغيرة الأمور وكبارها. هذا ليس عليهم، ولذلك إذا دخل العوام في السياسة أفسدوها. فاتركها لأهلها واتركها لأهل الحل والعقد. قال صلى الله عليه وسلم في التحذير من الفتن، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها ستحصل فتن، وهو يحذر أمته من هذه الفتن وكيف يتعاملون معها، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ومن علامات حرصه على أمته وخوفه عليهم، حيث بين لهم كيف يتعاملون معها. يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أصناف في الفتن: قاعد وقائم وماشي وساعي يهرول، كل بقدره، لكن بعضهم أقل شرا من بعض. فالقاعد أقلهم، ثم يأتي بعده القائم، ثم يأتي بعده الماشي، ثم الساعي الذي يهرول في الفتنة ويأجج نيرانها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستشرف لها تستشرفه. ما معنى يستشرف؟ يعني يظهر ويتطلع ويحاول معرفة ماذا يدور في هذه الفتنة، فإذا استشرف له استشرفته. هذا هو طريق الفتن، أن من يستشرف لها ويعترض لها ويتصدى لها ويخوض فيها تستشرفه. ولذلك يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث: أي من تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها تستشرفه، أي تهلكه. اليوم بعض الناس يحب يدخل في الفتن من باب حب استطلاع ثم تستشرف هذه الفتنة. وسيأتي مزيد كلام على هذا، كيف هذه الفتن تستشرف من يتطلع إليها. في الحديث الآخر أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. هذا علاج نبوي، من كان له إبل حلال فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض وين يروح، يعني أين يذهب؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال الفتن الذي له إبل يلحق بإبله، والذي عنده غنم يلحق بغنمه، والذي عنده أرض يلحق بأرضه. فلما قال الرجل: يا رسول الله، أرأيت الذي ليس عنده لا إبل ولا غنم ولا أرض وين يروح، أين يذهب؟ قال: يعمد إلى سيفه، يعني يذهب إلى سيفه ويدق حده بحجر. لماذا؟ حتى يصبح السيف لا مفعول له، لا يمكن أن يقتل به، لأنه ربما قد يبتلى بالمشاركة في الفتنة لكن يكون سيفه لا يعمل. هذا أقل ما يمكن أن يفعله الإنسان، لأنه قد يبتلى وقد يضطر فيستخدم هذا السيف في قتل إخوانه وربما قرابته بغير حق. من أعظم مظاهر الفتن اليوم مصارعة الحكام والخروج عليهم والتسلط على الكراسي، كلها من أعظم أنواع الفتن التي تتعلق بمخاصمة الملوك على ملكهم. اليوم اللي يحصل في الساحة من ثورات ومظاهرات واعتصامات وانقلابات، كلها هذه من أنواع الفتن التي نراها، بل أصبحت من كثرتها أصبح كثير من الناس يستمرئها، أصبحت عندها شيئا عادي. يقتلون الناس والمسلمون ربما بالمئات وربما بالآلاف، ولا تجد أحد يبالي من كثرتها. يسمونها اليوم الربيع العربي، ونحن نعرف أن الربيع فيه خير وفيه خضرة وفيه تفتح للأزهار، لكن هذا الذي رأيناه ما هو بالربيع. رأينا دماء وأشلاء وتفجيرات وقتل وفتن وهتك للأعراض، وبعد هذا يقول لك ربيع. إذا كان هذا الربيع أجل، كيف الخريف؟ إذا هذا ربيع نسأل الله العافية، فكيف يكون الخريف وكيف يكون الصيف وكيف يكون الزمهرير في الشتاء؟ فنعوذ بالله من الفتن، حتى أسماءها تغيرت وسميت بغير أسمائها. لماذا؟ لأنهم يريدون الناس يقبلون عليها ويجعلونها محبوبة للنفوس ومقبولة فسموها ربيعا. ولذلك لما سئل الشيخ صالح الفوزان: ما حكم من يسمي هذه الأحداث بالربيع العربي؟ قال: والله ما رأينا ربيع، ما رأينا إلا دماء وأشلاء وفتن، لكنه ربيع للكفار. هو نعم ربيع للكفار، لكن ليس ربيعا للمسلمين، هو ربيع للكفار. فرحوا بما يحصل للمسلمين وهم يرون نتائج أعمالهم وإفسادهم. ولذلك الذي يرى اليوم هذه الثورات ويباركها مع الأسف من بعض الدعاة المنتشرين في الساحة عندنا، ويثني على الدول التي أسقطت حكامها ويبارك لهم ويهنئهم على هذا، وفي الحقيقة يغش المسلمين بهذا، وهو يعين على زيادة هذه الثورات وانتشارها في البلدان الأخرى. أما علماءنا لا، فكانت لهم نظرة أخرى، نظرة أخرى. الشيخ صالح الفوزان يقول عن 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 هذا عن الذي يحصل: إن من أسباب الفتن والغواية والضلال إثارة الفتن بين الشعوب والحكام، من أسباب الفتن والغواية والضلال إثارة الفتن بين الشعوب والحكام من خلال ماذا؟ قال من خلال المظاهرات والمسيرات التي لا هدف لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أمور لضرب الأمة العربية الإسلامية في صميمها وتفريق كلمتها وتشتيت شملها وتقسيم بلادها والسيطرة على خيراتها. عفوا، هذا كلام الشيخ سماحة المفتي، ليس الشيخ صالح الفوزان. قال وتشتيت شملها وتقسيم بلادها والسيطرة على خيراتها، واصفا نتائجها بالسيئة والعواقب الوخيمة. أما الشيخ صالح الفوزان يقول إن أعداءكم من الكفار والمنافقين لا يروق لهم ولا يستريحون أن تعيشوا في هذه الحالة، فيريدون أن يفرقوا كلمتكم، ويريدون أن يفسدوا أمركم، وأن يشتتوا جماعتكم، وأن يسقطوا حكامكم، وأن يفرقوا دولكم. وهذا مشاهد، هذا مشاهد في هذا الأيام. فإن الكفار عجزوا عن صد الإسلام وانتشاره في المعمورة وزيادة أتباعه بعد انتشار وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية التي تبين هذا الدين وأحكامه، فلذلك لا يزال يمتد ولا يزال الدخول في الإسلام مستمر على ضعف من أهله، ولكنه دين قيم تتقبله النفوس الطيبة. فلما رأى الكفار كل هذا يعني وأنه لا يمكن صده بالقوة، لجأوا إلى طريقة خبيثة، وهي تفريق المسلمين، إسقاط دولهم حتى تعم الفوضى وتسفك الدماء وتضيع الأموال وتنتهك الأعراض ويفسد الأمر، عند ذلك تقر أعينهم. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فإنه ناصر دينه رغم أنوفهم، حيث قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. إذن لما عجزوا عن صد الإسلام وإيقاف انتشاره ماذا عمدوا إليه؟ عمدوا إلى تفريق كلمة المسلمين وإسقاط دولهم حتى تعم الفوضى، وأيضا إلى تشويه صورة الإسلام، لأن هذه المشاهد تشوه صورة الإسلام، فيقال انظروا المسلمون، انظروا إلى المسلمين يتقاتلون، يتناحرون، يقتل بعضهم بعضا، يسبي بعضهم بعضا. الذي ينظر إلى الإسلام بهذا المنظار لا شك أنه ستكون عنده صورة سيئة أو مشوهة عن الإسلام. فهذه الطرق التي استخدمها أعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام يا إخوة لا يستطيعون الرد على المسلمين بالأدلة، ما يمكن أبدا. الدليل مع الإسلام، الدليل القوي في القرآن والسنة، لا يستطيع أعداء الإسلام أن يردوا عليه، لكنهم عمدوا إلى هذا التشويه وإلى هذا التخريب وإثارة الفتن حتى يشوهوا صورة الإسلام، فيقول انظروا الإسلام وانظروا أفعال المسلمين. أما الردود ما يستطيعون يردون، ما يستطيعون أن يردوا. تتبع أخبار الفتن أول طريق للتورط فيها، أول طريق للتورط في الفتن هو تتبع الأخبار، لأن الإعلام أخطر سحر للتأثير في عقلية المصغي إليه. فكيف إذا كان الإعلام خاصا بالفتن؟ وكيف الإعلام إذا كان مأخوذا من مخبرين لا يعرفون بالعدالة؟ وكيف إذا كانوا كفار أصلا؟ الآن ألا تسمعون في الأخبار يأتي المتحدث ويقول أو المذيع ذكر مصدر مسؤول، من هو المصدر المسؤول؟ أنا أسألكم من هو المصدر المسؤول؟ ما حد يعرف. ذكر شخص رفض الإفصاح عن اسمه، من هو؟ ما في. ذكرت وكالة أجنبية، من هي؟ تجدنا المسلمين لا نسأل أبدا مصدر مسؤول، وكالة أجنبية، رفض عن الإفصاح عن اسمه إلى آخره، ومع ذلك نقبل ونجعلها كالعقيدة ونوالي ونعادي عليها. ألي هذا الحد وصلنا؟ الله جل وعلا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف إذا جاءك كافر؟ أليس من باب أولى أن نحذر؟ وخصوصا أن وسائل الإعلام واختراعها وتطويرها تدار بأيديهم، فإذا كان هذا هو شغلهم الشاغل ومهنتهم وبضاعتهم، يعبثون بآراء الناس بتفاعل الجماهير معهم، إذن يجب أن نحذر. فإذا أول طريق للتورط في الفتن هو تتبع أخبارها. لكن السلف لهم أسلوب في التعامل مع الأخبار في الفتن ليس كحالنا. روى ابن سعد بسند جيد أن مطرف بن عبد الله الشخير قال: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7، يعني 9 سنوات أو 7 سنوات، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر، يعني لا أحد علمني ولا علمت أحد. 9 سنوات في فتنة الزبير. وشريح القاضي يقول: كانت الفتنة 7 سنين ما خبرت فيها بخبر ولا استخبرت، ومع ذلك ما سلمت. يقول: قيل: كيف ذلك يا أبا أمية؟ قال: ما التقت فئتان إلا ومال قلبي لإحداهما. اليوم عندما تأتيك الأخبار وتقول لك: والله الفئة الفلانية فعلت كيت وكيت وكيت، حتما قلبك سيميل لإحدى الفئتين. حتى ولو فقط تريد أن تستمع الأخبار، لابد أن يجد قلبك ميلانا إلى إحدى هاتين الطائفتين أو هاتين الفئتين المتقاتلتين، فتميل مع إحداهما، وربما تميل ظلما لأنك سمعت أخبار، وأخبار من اللي يقولها ومن الذي يحبكها ومن الذي ينشرها. ولذلك من هنا جاء نهي السلف الصالح عن السكوت، أو عن وجوب نهي السلف الصالح عن التحدث بما شجر بين الصحابة. تعلمون فتنة حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم بين مجتهد مخطئ ومجتهد مصيب. يقول السلف: من عقيدتنا السكوت عما شجر بينهم. لماذا؟ لأنك إذا سمعت هذه الحادثة والفتنة بينهم وسمعت هذه الروايات، حتما سيميل قلبك إلى إحدى الطائفتين، فربما تبغض بعض الصحابة على حساب البعض الآخر. ولذلك يجب أن تكون قلوبنا سليمة تجاه الصحابة، فوجب علينا السكوت عما شجر بينهم. يجب أن نسكت عما شجر بين الصحابة، وأن لا ننشر هذا بين الناس، لأن هذا قد يملأ القلوب حقد على 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 الصحابة رضي الله عنهم بغير حق، لا كما يفعل طارق السويدان عندما نشر أشرطة الفتنة بين الصحابة ونشرها في ألبومات واشتراها الناس ودخلت بيوت أهل السنة، وأصبح بعض الأسر، يعني بعض الناس يتكلمون على بعض أفراد الصحابة بغير حق. لماذا؟ من الذي جرأهم أن يتكلموا على بعض أفراد الصحابة؟ مثل هذا الطرح، مثل هذه الأشرطة. ولذلك منعها الشيخ بن باز ومنعها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، منعوها من التداول والبيع والشراء في المملكة. لكن أمثال هؤلاء الجهلة هم يريدون نشر مثل هذا الباطل، ولا يفرح بنشر مثل هذا الأمر إلا أهل البدع والضلال. إذن غالب هذه الفتن التي تحصل بين الحكام والمحكومين لا تنتهي إلا بالدماء والأشلاء والفتن والمظاهرات والاعتصامات، وإن سموها اليوم تعبير عن الرأي أو استرداد للحقوق أو أي مظهر مظاهر استرداد الحقوق المغتصبة، كل هذا لا يمنع من التحذير منها، ولا يجعلها أسماء براقة تنطلي على بعض المسلمين. وقد رأينا نتائج هذه الثورات في واقعنا وفي حياتنا، يعني لم يقل لنا أن حصل، رأيناها بأنفسنا، رأينا من المآسي والمصائب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتعظ، لا أن يزيدها اشتعالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم خطورة هذا الأمر وحساسيته، أي القضية التي أو العلاقة التي بين الحاكم والشعب أو الحاكم والمحكوم، فأورد أحاديث عليه الصلاة والسلام. ولذلك جمع البخاري أحاديث الفتن في صحيحه وسمى الباب أو سمى الكتاب كتاب الفتن، ثم جعل أحاديث السمع والطاعة كلها تحت كتاب الفتن. لماذا؟ يقول العلماء أن فقه البخاري في تبويبه، يعني إذا وضع بابا أو بوب كتابا ففقهه في هذا العنوان، فتأمل هذا العنوان تجد فقها عجيبا واستنباطا يعني عميقا لا يتفطن له إلا من وفقه الله. فتصنيف البخاري لهذا الكتاب في صحيحه وسماه كتاب الفتن وجعل أحاديث السمع والطاعة تحت كتاب الفتن فيه دلالة على أن من أخالف أحاديث السمع والطاعة فقد وقع في الفتن. تأمل فقه البخاري، كتاب الفتن ثم تحته أحاديث السمع والطاعة، هذا يعني أن من خالف أحاديث السمع والطاعة وقع في إيش؟ في الفتن، لأن مخالفتها حتما ستوصل بالناس إلى الفتن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ما في كل يوم يجينا واحد يفتات على الرئيس أو على الملك ويريد الملك أو الرئاسة بهذه الطريقة، فإذا جاء من ينازعه تضرب عنقه. لماذا؟ للمحافظة على الجماعة، لأن كل يوم بيجينا واحد ينازع، فمتى نهدأ ومتى نقف؟ لن نتوقف ولن يهدأ لنا بال، كل يوم يرى واحد أنه أحق بالولاية وستبقى الدماء تسيل، وهذا مما يفرح أعداء الإسلام. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني في الدنيا استئثار، يعني ترون استئثار بالدنيا بالأموال بالوظائف بالعقارات، سترون بعدي أثر استئثار بهذه الأمور. وترون أيضا أمورا تنكرونها يعني في الدين. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ هنا الصحابة يسألون، يسألون عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا كلام من؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو أحرص الأمة على الأمة. يقول لهم: إذا رأيتم هذا يعني الأثرة والاستئثار، ورأيتم الأمور التي تنكرونها، أدوا إليهم حقهم يعني للحكام. طيب، كأن سائل يسأل: وحقنا؟ قال: سألوا الله حقكم. ما قال اخرجوا للشوارع، ما قال سووا مظاهرات، ما قال سووا اعتصامات، قال سلوا الله. اليوم دعاة الثورات يقولون: لا، الرسول يقول سلوا الله حقكم، يقولون: لا، اخرجوا للشوارع اسألوا حقكم، طالبوا بحقوقكم. كيف نجلس على هذا الحاكم 35 سنة أو 40 سنة؟ سبحان الله. ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية ذكر كلاما عن بعض أهل العلم، قال: لأن تبقى الأمة تحت إمام ظالم 60 حولا خير لها من أن تبقى ليلة واحدة بدون إمام. وهذا يقول لي 25 سنة أو 30 سنة، خلاص نريد أن نغير. الآن الذين غيروا يتمنون أن يرجع الأول الفاجر الطاغوت الذي كانوا يسمونه ويكفرونه، يتمنون أن يعود لتعود لهم بعض حقوقهم، لأنهم خرجوا يطالبون ببعض الحقوق التي فقدوها، ففقدوا الحقوق التي كانت معهم ولم يحصلوا على الحقوق التي طالبوا بها. وفي الحديث الآخر يقول: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. دعونا نتأمل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المشكلة والمرض: سترون بعدي أثرة، استئثار بالأموال والدنيا. اليوم يسمونها بعض الشباب في تويتر شبوك ومشبوك وعقارات وما عقارات، واستولى عليها الأمراء أو الكبار كذا وكذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، يعني أنت ما جبت بشيء جديد. يقول: ستكون بعدي أثرة، لكن انظر العلاج ما هو. قال: فاصبروا. إذن العلاج وشو؟ صبر. والصبر علاج يا أخوان رباني ونبوي، ليس كما يسميه بعض الناس انبطاحية أو خضوع وخنوع، لا، الصبر علاج رباني أمر الله به أصحاب موسى، قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيش؟ بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. كل هذا بسبب صبر بني إسرائيل، دمر فرعون وقومه ما يعرشون بسبب صبر بني إسرائيل. فاللي يأتيني اليوم يقول الصبر ما ينفع اليوم، صبرنا 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 20-30 سنة خلاص ما نتحمل، لا، الصبر علاج رباني. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة، سترون بعدي أثره فاصبروا، يأمرهم بالصبر. لعل قائل يقول طيب نصبر إلى متى؟ يأتيك الجواب في الحديث، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني صبر إلى متى؟ إلى يوم القيامة، صبر أبدي غير محدد بسنوات. ومن الفقه العجيب والعميق في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولم يقل اصبروا حتى يوم القيامة. فالفقيه وطالب العلم يسأل لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحوض من بقية الأشياء التي تحصل يوم القيامة؟ لماذا ذكر الحوض؟ لماذا لم يقول اصبروا حتى يوم القيامة؟ قال بعض أهل العلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن الحوض يا شباب ويا أخوة يصير مكافأة لمن صبر على ظلم الحكام، يكافأ بالورود على الحوض والشرب منه. وبمفهوم المخالفة أن من لم يصبر على الحكام وظلمهم ما يرد الحوض. فقه عميق في هذا الحديث، وهذا ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية، قال وأرجو لمن صبر على ظلم الحكام وجورهم أن يرد الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تصبر اليوم تحقق سبب من أسباب ورود الحوض، والخروج وعدم الصبر هو سبب يمنعك من الورود على الحوض. فمن الأسباب التي تمنع ورودك على الحوض عدم الصبر على الحكام والخروج عليهم، هذه من أسباب منعك من الحوض. وهنا يقول في الحديث الآخر من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. طبعا نصوص الصبر يا أخوان كلها لا تعني عدم المناصحة، النصيحة تكون بطريقها لكن سيأتي إن شاء الله. يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. تعالوا نتعمق في هذا الحديث. قال فليصبر من رأى من أميره شيئا يكرهه، العلاج فليصبر. ثم قال بعدها فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية، معناتها إما صبر أو مفارقة الجماعة، ما في شيء، ما في شيء ثالث، لا خيار ثالث. يعني فمن لم يصبر فقد فارق الجماعة، ومن فارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية. إذن يصبح الصبر واجب ولا مستحب؟ أيها الفقهاء واجب، لأنك إذا لم تصبر عليه الوعيد الشديد ميتتك ميتة جاهلية. لماذا سمى ميتة جاهلية؟ لأن في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ككفار قريش كانوا ما يرون الولاية ولا يحبون أحدا أن يحكمهم أو يتولى عليهم، فكانت ميتتهم ميتة جاهلية، ومن فعل فعلهم بعد الإسلام يموت كما يموت هؤلاء ميتة جاهلية. يقول البصري رحمه الله عن الأمراء يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، يعني بالحكام، وإن جاروا وإن ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. فهم يلون خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. الحين يجوز لنا نصلي صلاة الاستسقاء بدون إذن ولي الأمر؟ ما نصلي صلاة الاستسقاء حتى نسمع خادم الحرمين الشريفين يعلن في وسائل الإعلام أن غدا أو بعد غد ستكون صلاة الاستسقاء. هذه من مهمات ولاة الأمور، أداء الزكاة وتفريقها، ما الذي يأخذ الزكاة؟ ولاة الأمر، مصلحة الزكاة. ولو لم يأخذها ولي الأمر لربما ذهبت في أيدي غير أمينة، وربما حدث بسبب ذلك فتن. لكن هذه من مهمات ولي الأمر، القنوت. لا نقنط إلا بإذن ولي الأمر، وإذا أذنت وزارة الشؤون الإسلامية نقنط. أما يقنط كل واحد الحالة وكل واحد يقدر المصلحة والمفسدة الحالة، لا. ربما أنت ترى أنهم يستحقون القنوت وأنا أرى، فيأتي أناس إلي يقول أنت لا، ليس عندك اهتمام بأحوال المسلمين، أنت تبغض المسلمين، أنت وأنت أنت. والآخر يثنون عليه ما شاء الله متفاعل مع أحوال المسلمين. لا، ينبغي أن يقررها ولي الأمر. فإذا أذن للأئمة بالقنوت يقنطون. ابن عثيمين رحمه الله لما سئل هذا السؤال على شرح البخاري وهو يشرح في صحيح البخاري، قيل له فإذا قنت بعضهم، يعني بعض الأئمة، بغير إذن الوزارة، قال وهل خرجت الخوارج إلا بهذا؟ وهل خرجت الخوارج إلا بهذا؟ هذا كلام قوي. كيف ما تطيع ولي الأمر؟ وبعدين الدعاء لا يقبل إلا في القنوت، لماذا لا تدعو طيب في السجود؟ أيهم أقرب ما يكون العبد من ربه؟ ها يا أخوان، وهو ساجد. طيب ليش ما تدعو وأنت ساجد؟ لازم يعني تسمع الناس دعائك وتورينا أنك تتفاعل مع البلد الفلاني أو البلد الفلاني. كلنا ذلك الرجل نتفاعل، لكن يجب أن يكون منضبط. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف هذا عوبه. فإذا حصل نازلة في البلد هذا من الخوف، الحل نرده إلى الرسول أو إلى سنته بعد مماته وإلى أولي الأمر، فهم الذي يحددون هذه النازلة يقنت لها أو لا يقنت لها. تغيير المنكر باليد هذا أيضا من صلاحية ولي الأمر. ما تستطيع تأتي عند الناس وتمسكهم وتغير بيدك كل شيء وتكسر هذا وتفعل هذا. إقامة صلاة الجمعة، ما تقام صلاة جمعة في جامع في المملكة إلا بإذن من ولي الأمر وبفتوى من اللجنة الدائمة وبإذن من وزارة الشؤون الإسلامية. مو بكل واحد يفتح مسجده ويصلي جمعة، ما يصير أبدا ولا يجوز، بل صلاتهم في صحتها نظر. إقامة اللجان سواء لجمع التبرعات أو الأعمال الخيرية لا بد أن تكون بإذن ولي الأمر. أما تسوي لك لجنة وتجمع تبرعات هذا ما يجوز، هذه الولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل الصفة في المسجد النبوي فقراء مجتابي النمار حفاة الأقدام، قام بنفسه عليه الصلاة والسلام وطلب من الصحابة أن يتصدقوا عليهم. هذا هو بنفسه ولي أمر المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أعلن التبرع، فقام الصحابة وتبرعوا. وهذا أيضا حاصل عندنا، إذا حصلت كارثة أو شيء أعلن خادم الحرمين أو من ينيب بدء جمع التبرعات، وأعلنوا ذلك في وسائل الإعلام وفتحوا لها مكاتب معينة في المناطق والمحافظات لاستقبالها. ما هو بأن تجي تفتح وتجمع الناس تقول أعطوني أنا أوديها لكم، ما الذي يضمن لنا أنك ستوصلها؟ ورأينا خاصة في الحوادث الأخيرة في السنوات الأخيرة في بعض التبرعات كيف فعل بعض الدعاة عندما نصبوا أنفسهم في كل منطقة، أنا الداعي الفلاني تعالوا إلى المسجد الفلاني وأعطوني التبرعات، ورأيناهم كيف ذهبت هذه التبرعات ولم تصل إلى مستحقيها. ولما منعتهم الدولة أثاروها قضية، قالوا أن الدولة تمنع الخير وتمنع التبرعات. كذبتم والله، الدولة تتبرع ما تجعل مصيبة في العالم تنزل إلا والدولة السعودية هي أول من يبادر بجسر من الطائرات للمواد والأغذية والبطانيات والتبرعات. ما تجد دولة مثل الدولة السعودية، لكن لا تكذب تطعن في الدولة السعودية أنها ما تؤيد التبرعات أو تمنع التبرعات، هذا كذب. لكن هم يريدون أن يستثيروا العامة، يستثيروا الناس، وبعض الناس سذج يصدقهم، لكن العاقل الفطن يعرف أن هؤلاء يكذبون ويعبثون ويتلاعبون بالدين ويستغلون عواطف الناس لجمع الأموال. عندما تحصل مأساة من مآسي المسلمين يستغلون أموالهم في هذه القضية، والشواهد على هذا كثيرة. ولست بصدد ذكرها الآن. من يعلن دخول رمضان؟ من؟ ولي الأمر. ما يجوز يجي المسجد هذا والله يقول بكرة ترى يا جماعة رمضان، المسجد هذا يقول الله ما ثبت عندنا، كيف يصير حالنا؟ جن فوضى. هذه يرجع فيها الولاة الأمر، فإذا جاء شاهد أو أكثر وشهدوا عند القاضي وتأكد من شهادتهم وثبتت لديه أبلغ ولاة الأمر، ثم أعلنوا بعد ذلك أن غدا صيام أو غدا إفطار. من تأتي أنت مثل ما حصل في سنة من السنوات الظهر قبل سنتين، بعض الأئمة بدأ يقنت وبكرة 30 من شعبان وبدأ يقنت ليلة في التراويح، صلى تراويح حتى ظهر تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية أن لا يقنت أحد ولا يصلي أحد التراويح إلا بعد أن يسمعوا الإعلان الرسمي من القنوات الرسمية في الدولة، لكن رأوها في تغريدات وفي تويتر أنه رمضان. فبعض الأئمة الله يهدينا وياه على طول تراويح وقنوت وبكرة 30 من شعبان. هذه والله من البدع والضلالات والمخالفات. أما النصيحة لولاة الأمر فيقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الحديث واضح، من أراد أن ينصح لذي سلطان لا يبدها علانية، يعني بالسر، ويأخذ بيده يعني يلاصقه ويقاربه فيخلو به حتى لا يراه أحد أو لا يسمعه أحد، فإن قبل منه يعني السلطان فذاك يعني فالحمد لله، وإن لم يقبل منه الجواب أدى الذي عليه. إن لم يقبل منه فقد أدى الذي عليه، يعني تقول والله نصحنا ما نفع معه، طيب خلاص يا أخي، هل يلزم أن 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 يستجيب لك مباشرة؟ قد لا يستجيب، الهداية بيد الله، أنت عليك البلاغ، أنت عليك النصيحة، لكن كون ولي الأمر يستجيب أو لا يستجيب هذه بيد الله وليست بيدك، إن عليك إلا البلاغ. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة الرجل ومعه الرجل ومعه الرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد، ما استجاب له أحد، وأنت تريد الحاكم بنفسه يستجيب لك بعد؟ لا تستعجل يا أخي الكريم، أنت انصح وادع له بالهداية واستخدم الطرق المشروعة، فلعل الله يفتح على قلبه. أما تقول والله نصحناه مرتين هذا ما في خير، والله ما نفع معه، كلمناه، لا يا أخي. والله يا جماعة لأذكر الشيخ بن باز رحمه الله أنه ينصح في بعض المرات إلى 100 نصيحة، وقد يستجاب لها ولا يستجاب، ولا يعلم عنها أحد الناس، لا يعلمون بالنصيحة ولا يعلمون بالمنكر، ومع ذلك والله قطع شر عظيم ومنكرات كثيرة لا يعلمها إلا الله بسبب مناصحاته السرية ومكاتباته التي ما يدري عنها أكثر الناس. بل أذكر مكتب الشيخ صالح الفوزان نقلا عن الموظف الذي يعمل عنده، يقول ما يخلو يوم إلا ونحن نرسل يمكن من 8 إلى 10 رسائل مناصحة، هذه ما يعلمها كثير من الناس. يقول وين علماءنا ما يتكلمون، وين علماءنا ما يناصحون؟ ما يلزم أن يخبرك العلماء بما فعلوا وبما لم يفعلوا، هذا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نشكك في نزاهتهم حفظهم الله، وهم لهم الكعب العالي في هذا الباب. أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال له بعضهم لو أتيت عثمان فكلمته يعني تناصحه، فقال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد 8 صحيفة 210 يقول ما قتل عثمان ولا قتل علي ولا قتل جمع كثير من الصحابة إلا بسبب الإنكار العلني. خذوها من هذا الإمام رحمه الله في المجلد 8 صحيفة 210، ما قتل عثمان وعلي وجمع كثير من الصحابة إلا بسبب الإنكار العلني. فالإنكار على الولاة ليس كالإنكار على عامة الناس. الولاة لهم مزية خاصة وطريقة مخصصة في النصيحة وفي الإنكار، ليست كنصيحة الناس أو العوام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل للأئمة نصيحة ولعامتهم نصيحة، ففرق بين هذا وهذا. هذا الذي يجب أن يعرف وأن يعمل به. أما ما نراه اليوم، كل ما حصل منكر البعض يذهبون إلى الديوان الملكي ويتجمعون عنده، أو يذهبون إلى الوزير الفلاني ويتجمعون أمام الوزارة بالمئات أو بالعشرات، هذه من طريقة السلف. بل ربما تأخذ المسؤول العزة بالإثم بمثل هذه الطرق. يعني شفتم ابن باز ولا العثيمين ولا الفوزان ولا المفتي ولا الحيدة، شفتم يأخذون مشالحهم يروحون عند الباب الديوان؟ هل رأيتم هذا؟ أبدا. لكنهم يعرفون يناصحون ويعرفون بالطريقة، ويستجاب لهم وتقبل نصيحتهم، لأنهم يعرفون طريقة الشرعية في النصيحة. لا كمثل هذه الطريقة أبدا. بل بعضهم يصورها ويصور هذه التجمعات عند الديوان وعند الوزارات ويظهرها للناس ويأخذ معهم مقابلات وكلمات. أين النصيحة السرية؟ أين التلطف؟ أين أدب النصيحة؟ هذا لا تجده، وإنما هو محاولة التشهير ومحاولة استعطاف الجماهير، وأننا ذهبنا ولم يستجب لنا. يلا باقي دوركم يا الجماهير، أنتم، حنا سوينا اللي علينا، ناصحناهم وما قبلوا، ما بقي إلا أنتم. هذا لسان حالهم إن لم يكن لسان مقالهم. المسألة لها أبعاد خطيرة. قد أنكر علماؤنا على هذه الطريقة، ولو كانت خيرا لسبقونا إليه ولفعلوها، لكنها ما هي من طريقة السلف الصالح رحمهم الله. هناك شبهات تعترض بعض بعض الأمور التي أو النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن كذلك. هناك نصوص أو هناك بعض الشبهات يعترض بها من يعترض ليتسنى له الفرار من العمل بها. بعض الناس يقول: يا أخي احنا ما بايعنا ولم نبايع الحاكم. نقول: هل يلزم أن تذهب بنفسك أو يذهب كل واحد بنفسه ليبايع الحاكم؟ هذا ليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وبايع الناس أبا بكر لم يبايعه كل الصحابة. هناك من لم يكن في المدينة ليبايعه، ومع ذلك لزمتهم البيعة ببيعة الفئة الذين بايعوا أبا بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بايع أهل الحل والعقد هذا الخليفة وهذا الإمام، خلص لزمت البيعة الباقين، ويكفي على الباقين أن يعتقد في قلبي أن له أن له أو أن لفلان هذا الإمام في رقبته بيعة. لكن لا يلزم أن يذهب كل الناس ويصافحوا الحاكم ويعطوه البيعة، هذا لا يلزم. يكفي أهل الحل والعقد إذا بايعوا يكفي، وتلزم الباقين هذه البيعة. يقول المازري: يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه. انتهى كلامه. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل واحد أن يأتي الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه الانقياد له وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا. مما نسمع اليوم أيضا من هذه الشبهات، وخاصة بعض الألفاظ الإعلامية التي تلعب دور في أذهان وقلوب المستمعين، وهي أن الحاكم اغتصب السلطة. كلمة اغتصب السلطة تجعل عند المشاهد أو عند السامع أو عند المواطن في ذلك البلد أن السلطة مغتصبة، وأنها حق له وأنها يجب أن تسترجع وأن هذا الحاكم مغتصب. أربعة أمور: أن السلطة مغتصبة، وأنها حق له، وأن هذا الحاكم مغتصب، وأنها يجب أن تسترجع. شوف كلمة واحدة فقط: الحاكم اغتصب السلطة. هذا لا 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 لا. الطرح الإعلامي هو الذي بذاته يحرك كثير من المشاعر. قد لا تنظر لهذه العبارة على أنها مهمة، لكن هي مدروسة، وما اختيرت هذه العبارة ونشرها في وسائل الإعلام أو على ألسنة على الأسف بعض الدعاة هنا اليوم إلا لدغدغة مشاعر الجماهير وتحريك عواطفهم. فكل الناس تسمع مغتصبة مغتصبة، إذن يلا نستعيدها لأنها حق لنا. الفقهاء تكلموا عن قضية تشابه هذه القضية، قالوا تصح الإمامة بواحدة من ثلاث: إما بالاستخلاف، وإما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بغلبة السيف والقهر. بالاستخلاف مثل ما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه، وباختيار أهل الحل والعقد مثل ما جعلها عمر بن الخطاب في ستة من أهل الشورى فاختاروا عثمان رضي الله عنه، والغلبة بالسيف والقهر مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان فاستتب له الأمر. هذه ثلاث حالات تكون بها الولاية. الأخيرة التي هي الغلبة بالسيف واللي تسمونها اليوم اغتصاب السلطة، لكن اسمع ماذا قال العلماء عن قضية الغلبة بالسيف. يقول الإمام أحمد رحمه الله في أصول أهل السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني هذا استتب له الأمر. يقول ابن حجر رحمه الله: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. مسألة إجماع، مي مسألة قولين أو ثلاثة كما ينص البعض أو يذكرها. مسألة إجماع أن السلطان المتغلب تجب طاعته. واحفظوا هذه يا إخوة قضية الإجماعات. أنا لما نذكر لك الإجماع أرجو أن تحفظه، ليست مسائل خلافية حتى يعبث بها ويصير فيها الأخذ بأحد القولين سائغ، لا، مسألة إجماع. ويقول الإمام محمد الوهاب أيضا: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. قال أئمة الدعوة رحمهم الله: ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من مفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. انتهى كلامهم رحمهم الله. يقول: ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي. يعني لو كان الحاكم ظالما فاجرا فاسقا لا يجوز الخروج عليه بالإجماع. مسألة إجماع، مهما كان ظالم فاسق فاجر فإنه لا يجوز الخروج عليه بالإجماع. كم أعطيتكم إجماع الليلة؟ كم إجماع أعطيتكم؟ ما حد قيد إجماعات؟ أين الإجماعات؟ ذكروني بالإجماعات. الإجماع الأول في ابن حجر في ماذا؟ في طاعة السلطان المتغلب الذي غلبهم بسيفه وقهرهم واستقر له الأمر، إجماع لا يجوز الخروج عليه، يجب طاعته. بل يقول الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن يبيت تلك الليلة إلا وفي عنقه بيعة لذلك الإمام. طيب الإجماع الثاني، الإجماع الثاني أنه لا يجوز الخروج على الحمام الظالم الفاجر الفاسق، ما يجوز. اليوم نسمع بعض الدعاة يطرح على الشباب في محاضراته يقولوا المسألة خلافية. كيف خلافية؟ يعني اللي يخرج نقول ما شاء الله مجتهد؟ ها؟ لا، هم يريدون هذا، أن الذي يخرج لا يثرب عليه ويقال والله هذا أخذ بالقول الثاني. انتبهوا من هذا، المسألة مسألة إجماع حسمها السلف. وذكر ابن حجر رحمه الله قالوا قد استقر الإجماع على هذا. ما يأتي شخص يقول لي والله المسألة فيها خلاف حتى يشكك طالب العلم في جواز الخروج أو أنه أخذ بالقول الآخر. لا، أنا أخشى أن اليوم تصير مسألة خلافية بكرة يصير المسألة وجوب الخروج، يصير الخروج واجب، نسأل الله العافية. وهذا من خطوات الشيطان. فلنتنبه ولنتنبه للإجماعات التي يجمعها السلف ويذكرونها في كتبه، ما يذكرونها عبث إلا لتتحصن أنت بها يا طالب العلم. فالتي ترى أنه يتكلم في هذه القضية على أنها خلافية فهو قد خرق الإجماع. هذه مسألة خرق إجماع. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمر والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم، معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب. ولا ريب أن هذا أو أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد في الأمر إلا شدة، فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة، إنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك من على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. انتهى كلامه رحمه الله. هذان إمامان أئمة أهل السنة يفصلون القول في مثل هذه المسألة، أن بعض الناس ديدنه التكلم على ولاة الأمر أي في المجالس أو على المنابر، وكل هذه ليست طريقة أهل السنة، بل يصح تسميتهم الخوارج القعدة. خوارج القعدة هم الذين يتكلمون في المجالس، في المنابر، في الاستراحات، في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا لخوارج قعدة الذين يهيجون الناس يشحنونهم حتى لا يبقى عليهم إلا الخروج. لأن الخوارج قسمان كما ذكر أهل العلم: قعدة وأهل سيف. ولا يكون أهل سيف إلا بعد ما يتكلم القعدة، لأن عندما يشحن القعدة الناس ويهيئ الجماهير هنا تخرج والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما رأيك في من يقول أن من الفتن الرد على بعض الدعاة وتفريق الصف فنسكت ولا نتكلم؟ بل السكوت عنهم هو الفتنة، السكوت على دعاة الفتنة هو الفتنة. كيف ترى هؤلاء يعبثون بالدين ويعبثون بالمسلمات والثوابت ثم تسكت وتقول خشية الفتنة؟ هذه هي الفتنة حقيقة، أن تسكت على هؤلاء يعبثون بالدين حتى لا نجد من ينصر الدين. والله جل وعلا وعد بالنصر من ينصر دينه: إن تنصروا الله ينصركم. لكن أن ترى دين الله يعبث به بهذه الطريقة ثم لا تتكلم ولا تبين وأنت تستطيع، لا شك أن هذا حقيقة فتنة. ثم ما الخوف منها؟ أنت تخاف نتفرق، يعني اللي يسمعك الآن يقول نحن مجتمعون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلا بد أن تتبين هذه الواحدة من هي وما صفاتها. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي وفي الرواية الأخرى الجماعة. هذه الجماعة الحقيقة التي على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما عدا ذلك فهي فرق وجماعات وأحزاب لا تمت إلى السنة بشيء. هذا يجب الحذر منها والتحذير، بل والتقرب إلى الله. وكتب السلف مليئة بهذا، بالردود على أهل البدع وعلى أهل الأهواء والمخالفات. هل السلف يريدون التفريق أم يريدون حماية الدين؟ الثاني، فحماية الدين عندنا أولى، وأن نبين الناس خطأ من أخطأ وبدعة من ابتدع حتى لا يقع الناس فيها، وإلا سنسكت عن البدع والمخالفات ويقع الناس فيها وتنتشر بشكل لا يمكن تصدي له فيما بعد لا قدر الله. فهذه من الشبهات الخطيرة التي ينبغي التفطن لها. يقول: نرأى جرأة عجيبة من بعضهم في تضعيف أحاديث أو الأحاديث بمجرد أنها تخالف هواهم، وخاصة في باب السمع والطاعة، فما التوجيه؟ التوجيه هذا ديدن أهل الأهواء، وأنا سمعت من هذا نماذج كحديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال أحدهم أن هذا الحديث يصدق في الشخص الواحد، إن ضرب فعليه أن يسمع ويطيع، أما الأمة والمجتمعات لا تصبر ولا تسمع ولا تطيع. يعني هذا يشمل فقط الفرد الواحد، هذا غير صحيح، هذا تفسير ما أنزل الله بأمر سلطان ولم يسبق إليه، بل كذب على ابن حجر وعلى النووي، وقد رد سماحة الشيخ صالح الفوزان على صاحب هذا الكلام وبين عواره وأنه صاحب هوى، نص على هذا أنه صاحب هوى، وقال لم يقل هذا ابن حجر ولا النووي، وقال هذا النص على عمومه، وكذلك سماحة المفتي قال النص على عمومه، اسمع وأطع من ضرب ظهرك وأخذ مالك، النص على عمومه لا تخصص إلا بدليل. بل بعضهم عندما تأتي إلى حديث السمع والطاعة يقول: نعم أنا معك، هذه حديث صحيحة، ولكنها في الحاكم المسلم. أجل حاكمنا وشو؟ يعني بعضهم نسأل الله العافية يرمي كلمات عند التأمل خطيرة جدا، يقول هذه الحديث صحيحة حديث السمع والطاعة لكنها في الحاكم المسلم، هذه مصيبة، يعني كأنه يلمح بأن الحاكم غير مسلم وأن هذه الحديث لا تنطبق عليه. بل رأيت أحدهم في تفسير ابتليت به كثير من المساجد إلا ما رحم الله، ابتليت به كثير من المساجد إلا ما رحم الله. صاحب هذا التفسير يقول عند قوله تعالى: وأطيعوا الله، يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم، يقول: تجب طاعة الحاكم المسلم العادل. ماذا تفهمون؟ أن غير العادل لا يسمع له ولا يطاع. ويأتي عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيذكر أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج بدون تفصيل. هذا يوجد في بعض المساجد، هذه مصيبة والله. هذا 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 عبث ولعب بالنصوص وتأويلها وتفسيرها على ما يوافق أهواءهم. يقول: نسمع التحذير من جماعة الإخوان والتبليغ، ولكن بعض الدعاة يقول هم غير موجودين في المملكة. هذا مو بصحيح، بل موجودون، موجودون من أكثر من 70 سنة، وإذا ما تعرف اسأل الذين يعرفون، وإذا ما تعلم اسأل الذين يعلمون، من 70 سنة وهم موجودون في هذه البلاد، قدموا إلى هذه البلاد وحاولوا أن ينشروا دعوتهم، لكن هم ما أفلحوا في بلدانهم حتى يفلحوا هنا. نحن دعوتنا دعوة التوحيد، وهي التي قامت عليها دعوة الشيخ عبد الوهاب محمد بن سعود رحمه الله، فالدعوات الأخرى التي تزاحمها هي تريد إبعادها، فلسنا بحاجة لتلك الدعوات، هي ما أصلحت ولا أفلحت ولا نجحت في بلدانها، بل في دعوتها ككل ما نجحت، فليست هي مؤهلة، هي بحد ذاتها تحتاج إلى إصلاح. وارجعوا إلى فتوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في الإخوان المسلمين في المجلد الثامن صحيفة 41، وفتواه في جماعة التبليغ في نفس المجلد الثامن صحيفة 331. واقرأ ماذا قال فيهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أنهم جماعات ليس عندهم اهتمام بالعقيدة والتوحيد ونصر السنة ولا تحذير من الشرك ولا البدعة. طيب جماعات ما عندها علم بالعقيدة ولا نصرة التوحيد والسنة، ماذا تنتظر منها؟ إلى ماذا تدعو؟ القبور والأضرحة في بلدانهم إلى الآن في ازدياد، ما رأيناهم أنكروا قبرا واحدا ولا ضريحا واحدا ولا حذروا من الشرك ولا في مؤلفاتهم ولا في مصنفاتهم، وإنما اشتغلوا بشرك يسمونه شرك القصور، يعني مصارعة الحكام. أما شرك القبور هذا يقولون هذا فعل الدراويش أو كذا، ما يهتمون به ولا يقول له هذا. ولذلك نجد جماعة التبليغ يطوفون معهم على قبورهم في الهند ويصلون في مساجد فيها قبور، بل مؤسس الجماعة يوجد قبره في المسجد، في مسجد الجماعة. هذه مصيبة. هذه جماعات لا تصلح للدعوة، إما جماعات سياسية كالإخوان ومصنفة اليوم الحمد لله في بلادنا على أنها جماعة إرهابية يجب الحذر منها، أو كجماعة التبليغ فهي صوفية نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية، اجتمعت فيها هذه الصفات. فنحذر أيها الإخوة من أي دعوة تخالف دعوة التوحيد، لأن هذه الدعوات والله لا تريد إلا إزاحة التوحيد من طريقها، لأنه لا يمكن أن تستقر وتنتشر إلا بإبعاد التوحيد. فالله في التمسك بهذا التوحيد، وألا ننخدع بهذه الدعوات مهما كان بريقها. بعض الأسئلة أرى أن قد أجبنا عليها في نفس المحاضرة. يقول: عندما نحذر من بعض دعاة الفتنة ينصحنا بعض الناس بأن هذا من الغيبة، فهل هذا من الغيبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس تستأذنه أو تستشيره في من تقدم إليها، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن معاوية صعلوك لا مال له، وأن أبا الجهم ضراب للنساء، انكحي أسامة. فما أحد قال والله النبي صلى الله عليه وسلم اغتاب معاوية أو اغتاب أبا الجهم، لكنه بيّن للمرأة ماذا فيهم حتى تنتبه، فالنبي نصح لها. فإذا كان هذا الأمر جائزا في أمر دنيوي كالزواج، فلا أن يكون جائزا في أمر ديني من باب أولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه للمرأة بأن فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وهي أمر دنيوي زواج، فما بالكم في الدين والعقيدة؟ هذا من باب أولى أن نحذر، وليس من الغيبة. الغيبة ذكر العلماء أن القدح ليس بغيبة في ستة، وذكروا منها مستفت ومتظلم ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. كل هذه من الأمور التي يذكرها العلماء لا تدخل في الغيبة. يعني إذا رحت تشتكي عند القاضي تقول والله فلان مثلا ما أعطاني الأجار، طيب من فلان؟ تقول والله ما أقدر أذكره، غيبة، ما نريد أن نذكره. ها؟ أو كما يقول بعض الناس يعني نجعلها عامة، ما بال أقوام، ما يصلح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهجه فقط ما بال أقوام، بل النبي صرح في مواقف وفي مواقف قال ما بال أقوام. أما أنت تأتي تجعل منهج النبي صلى الله عليه وسلم كله فقط ما بال أقوام، إذن ماذا ستقول في النصوص الأخرى التي حذر فيها بأسمائهم من أصحابها؟ فمنهج النبي هكذا وهكذا، إذا اقتضت المصلحة أن يسمي سمى، وإذا اقتضت المصلحة أن لا يسمي لا يسمي، وهكذا طالب العلم أو الناصح. ولذلك إذا جاءك رجل يستنصحك في أن فلان مثلا تقدم لابنته، فهل تنصح به وأنت تعرف أنه مثلا رجل فاسق مثلا أو يتعامل بالمخدرات؟ فهل تنصح الرجل وتقول له انتبه منه، أو تقول والله هذه غيبة لن أتكلم فيه، أنا أسألكم تنصح وتقول أن فلان فيه كذا وكذا وكذا، لأن استنصحك، بل إنك إذا لم تبلغه هذا الكلام فأنت غششته وتتحمل إثم هذا الأمر، لأنك تعرف أن فلان ما يستحق أن يتزوج فلانة، ولو تقدم لابنتك ما قبلته، فكيف تسكت؟ فإذا كان هذا في الدين فكيف تسكت إذا كان هذا في أمور الدنيا زواج فكيف في الدين؟ هذا من باب أولى. لكن انتبه من هذه الشنشنة التي نسمعها غيبة غيبة، يعني أنا أتألم عندما أسمع خطبة دائما يعني كلها عن الغيبة، ثم لا نجد فيها هذه الاستثناءات، حتى أصبح بعض الناس ما عاد يستطيع أن يتكلم حتى في حقه الذي يريده، يخشى أنه يكون يوقع في الغيبة، لابد أن يظهرها الخطيب أو الواعظ أو يبين هذه الاستثناءات حتى يبين للناس ماذا يجوز لهم وماذا لا يجوز. أما أن يقول هذه غيبة لا. هذا بالمناسبة النووي رحمه الله ذكر في رياض الصالحين بعد أحاديث الغيبة ذكر قال واعلم أن من الغيبة ستة تجوز وذكرها، ارجعوا إليها في رياض الصالحين. لكن مع الأسف بعض الناس إذا جاء يشرح رياض الصالحين تجاوز هذه الاستثناءات، يشرح الأحاديث ويترك هذه ويمشي. يقول هنا جاءت الثورات العربية وتغير الأمن والاستقرار وأصبحت الشعوب تعيش فوضى، قد يكون من المعاصي والتقصير وعدم الاستماع إلى أولياء الأمور. هذا لا شك، لا شك أن عدم طاعة ولاة الأمور ولزوم الجماعة أنها سبب هذه الثورات. عندما يسمعون دعاة الثورات يقولون لهم أخرجوا وطالبوا بحقوقكم، وأن هذا مطالبة سلمية وهذا حق شرعته الأنظمة، كل هذا نسمعه في كلام معسول. لكن لما يخرجون إلى الساحات والشوارع ثم بعضهم يبدأ بالتخريب وتقوم الجهات الأمنية بالمنع أو بالمصادمة ويصبح هناك قتلى أو شيء من هذا القبيل وتصبح الفتن يعني متكاثرة ومتناثرة، هنا نعلم أهمية لزوم الجماعة والسمع والطاعة، فمخالفتها انظر ماذا أوقع المسلمين فيه. أنا لا أريد أن أتكلم، لكن انظروا الديار التي حولنا، لا تذهبون بعيدا، انظروا الديار التي حولنا حول المملكة وانظروا ماذا حصل فيها من قتل وهتك للأعراض وسرقة للأموال وانعدام للأمن وتدمير للممتلكات ما لا يعلم عدده إلا الله، ويبكون على حالهم ويتمنون عودة من كان يحكمهم. فهذه عبرة. الآن على سبيل المثال أظن الصومال لها 25 سنة الآن من يوم أسقطوا رئيسهم السابق وكفروه إلى الآن ما قامت لهم دولة مستقيمة، 25 سنة وهم في قتال. يعني هذه من العبر التي يجب أن نعتبر بها. انظروا المدن حولنا من الشام مثلا، العراق، على سوريا، على لبنان، على فلسطين، على مصر، على الجزائر، على المغرب، على تونس، على الصومال، على السودان، على إريتريا، على اليمن، على إيران، على المنطقة كلها تغلي بهذه الثورات. ماذا جنت؟ جنت الويل والدمار، وهم يريدون لهذه البلاد أن تكون مثلها، لا قدر الله ولا مكن لهم. ما دمنا متمسكين بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ولزمنا جماعة المسلمين وإمامهم بإذن الله لن يحصل من هذا شيء. أما إذا بدأنا نفكر بأفكارهم وبطريقتهم، يعني حتى الدعاة الآن الذين كانوا يهيجونهم بعضهم الآن يعض أصابع الندم، إن كان عنده ندم على ما رأاه وعلم أن البلد الفلاني ما حصل فيه إلا بفتاواه، والبلد الفلاني ما خرج الشارع إلا بفتاواه ومحاضراته، هذه والله من المصائب. البعض يفتي في تلك البلاد يقول لهم اخرجوا لا تسكتوا هذه حقوقكم، وهو جالس هنا بين أبنائه وأولاده وفي المدارس وفي وظيفته ويستلم راتبه كل الشهر، وأما الشعوب فلتحترق ما يهمه. كيف تفتي تلك البلاد بهذه الطرق وبهذا الهياج وأنت تجلس هنا في الأمن والأمان؟ هذا 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 من رخص الدماء عند 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 بعض الناس. يقول رجل صلى بالناس وقرأ بسورة السجدة ثم وصل عند آية السجدة ولم يسجد، فسجد بعض المصلين والبعض واصل مع الإمام وركع معه، فما صحة من سجد ولم يركع؟ وهل الذين سجدوا في ذمة الإمام؟ الجواب أن الذين ركعوا مع الإمام هذه صلاتهم صحيحة، أما الذين سجدوا ولم يركعوا فعليهم إعادة الصلاة، فعليهم إعادة الصلاة. الآن إن كانوا يسمعونني الآن يعيدونها بعد صلاة العشاء إن تيسر لهم، لأن هذا ركن، الركن لا بد أن يؤتى به، ليس من الواجبات التي يتحملها الإمام. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.